الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر ملينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفوء له ولا مثيل له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وأن أستاذنا ومعلمنا وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه صحابي نجيب ألا وهو عقبة بن عامر، فقال له: يا رسول الله، من نجا؟ أي ما هو الطريق الذي يؤدي إلى النجاة، إلى السلامة في الدنيا والآخرة؟ أيها الإخوة الأعزاء، نحن اليوم مع هذا السائل النجيب ومع المسؤول مرشد المرشدين ومعلم المعلمين وأستاذ الأساتذة سيدنا محمد. من هو السائل؟ إنه عقبة بن عامر. وما هو مضمون السؤال؟ من نجا؟ عقبة بن عامر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق والسبيل الذي يؤدي إلى نجاته وإلى نجاة البشرية وسلامتها في الدنيا والآخرة. وهذا السؤال إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة هؤلاء وعلى المستوى الذي وصل إليه تلامذة الحبيب محمد. إنهم يتحركون لخدمة أنفسهم والبشرية، لإنقاذ أنفسهم والبشرية. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله عندما سمع هذا السؤال أجابه من خلال بنود ثلاثة. فأما البند الأول قال له: أمسك عليك لسانك. طريق النجاة له عدة طرق، ولا بد من سلوك هذه الطرق، أو يتكون من عدة وسائل ولا بد من الأخذ بهذه الوسائل. فأما الوسيلة الأولى: أمسك عليك لسانك، أي أمسك لسانك حتى لا ينطق لسانك بالشر، لأن اللسان عندما يتكلم بالشر قد يؤدي إلى التفريق بين الزوج وزوجته، أو بين الوالد وأولاده، أو بين الجيران، أو بين مجتمع من المجتمعات، وربما يؤدي إلى حروب مدمرة بين دولة ودول أخرى. فقضية اللسان وما ينبثق عن اللسان ليست قضية بسيطة وليست قضية هينة. ولذلك يقول أحد الخبراء الغربيين بالصحافة، الصحافة وسيلة من وسائل الكلام، شاك تلفزيون والراديو والسينما، صار في فن، في فن في كيفية إعطاء الكلام وعملية التوجيه وعملية الإرشاد أصبحت هناك وسائل ضخمة انبثقت من الحركة البسيطة التي عرفها الإنسان القديم وبدأت تتطور حتى أصبحت وسائل الإعلام تتصل بالعالم كله من خلال دقائق معدودات. يقول هذا الخبير إن وسائل الإعلام لا توجه الرأي العام فقط وإنما تخلق الرأي العام، بمعنى أن وسائل الإعلام تصنع الرأي الذي تريده في نفوس الناس، في نفوس الناس. ولذلك مثلا إذا أرادت دولة من الدول أن تهجم على دولة أخرى ماذا تفعل؟ تسخر ما عندها من وسائل إعلام حتى تكبر حجم هذه الدولة وقوة هذه الدولة وخطر هذه الدولة. بعد ذلك الناس يقتنعون بأن هذه الدولة ينبغي أن تضرب، فإذا ما اقتنع الناس هجمت الدولة الطاغية على الدولة الصغيرة فدمرتها. ما هو الذي مهد الطريق لتدمير الدولة الصغيرة؟ إنه اللسان، من خلال وسائل الإعلام. كما قلت لكم في الخطب الماضية، مثلا عندما اتخذت أمريكا قرارها بتدمير العراق، شو عملت؟ بلشت تحكي عن العراق، العراق يمتلك كذا من المدافع، كذا من الصواريخ، كذا من القنابل الذرية والهيدروجينية و و و و و حتى صوروا العراق أمام العالم وكأنه الدولة الأولى في العالم، وكأن أمريكا والعالم لا يستطيعون مواجهة هذه الدولة. عندئذ ضربت أمريكا ضربتها القاضية، فلما انتهت من ضربتها القاضية ركعت العرب جميعا، والآن ليبيا ترجف، ليبيا ترجف وتتصل بالعرب وليس هناك من يساندها. ليبيا ترجف. بارح العراق بعدها ركعوا العرب من خلال الجلوس مع اليهود، والآن ليبيا وبعد ليبيا لا ندري ماذا سيفعلون. اللسان، لا تستهتروا بهذه القطعة، سواء على مستوى الأفراد في البيوت أو على مستوى المجموعات في الشوارع في الأحياء أو على مستوى المربين في المدارس أو على أي مستوى، على مستوى الكلمات التي ينطق بها النواب، الوزراء، السياسيون، الأحزاب. الكلمة الشريرة قد تدمر أمة وقد تمزق شعبه وقد تذل البشرية. ولذلك قال تعالى: وكل عبادي يقول التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. من هنا وجه الله تبارك وتعالى أوامره إلى المسلمين وإلى زعماء المسلمين ألا يجعلوا بطانتهم. من هي البطانة؟ البطانة هي أقرب الناس إلى الحكام، إلى النواب، إلى الوزراء، إلى الرؤساء. هذه شو بسموها؟ بطانة. يعني كيف الجبة وكيف كيف اسم الجوكتة في إلى بطانة، فأقرب الأشياء إلى الجسم البطانة، وأقرب الناس إلى الزعيم يسمى بطانة. الله ماذا قال لزعماء المسلمين؟ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. أي لا تجعلوا أهل الكتاب ولا تجعلوا الكفار ولا تجعلوا المنافقين مقربين إليكم. لماذا؟ لا يألونكم خبالة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. لأنه يمكن بيطلع لنا الزعيم من الزعماء بحط اللي حواليه مجموعة من المنافقين. طب المنافق المنافق ماذا سيقول لزعيمه؟ ماذا سيقول لزعيمه؟ تصوروا مثلا أنتم زي واحد بطرس غالي مثلا. بطرس غالي كان من اقرب الناس وما زال الى زعماء مصر. مصر التي تشكل القوة الاولى للامة العربية والاسلامية. اقرب الناس الى زعماء مصر من هو بطرس غالي. واحد نصراني امريكي وزوجته مثل يهودية كما يقال الى اخر ما هنالك. هذا اذا استشاره الرؤساء بماذا سيشير عليهم؟ يعني سيشير عليهم بالخير، سيشير عليهم بالبر، بما ينصر الأمة ويعز الأمة ويكرم الأمة وينقذ الأمة، أم أنه سيشير عليهم بما يدمر الأمة؟ بما يدمر المكيف الأمة. لذلك من الأسباب التي دمرت من خلالها الدولة الإسلامية شو؟ أن بعض خلفاء المسلمين، بعض خلفاء المسلمين جعلوا يعني بطانتهم مجموعة من اليهود ومجموعة من النصارى، مجموعة من المنافقين مع مجموعة من الصالحين. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن اليهود والنصارى والمنافقين، كانت النتيجة أن هؤلاء كانوا يبثون السم في آذان الملوك والزعماء والحكام الذين يحكمون العالم الإسلامي. فانحرف هؤلاء الحكام، لما انحرفوا ولما ضعفت الدولة الإسلامية جاء الحلفاء وضربوا الدولة الإسلامية الضربة القاضية، الضربة القاضية. ولذلك جاء رجل إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. أنا بدي إياك تدلني على عمل، هذا العمل يدخلني إلى الجنة وفي نفس الوقت يبعدني من النار. فقال له: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أولا تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بملاك ذلك كله، بالذي يمسك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ رسول الله بلسان الصحابي وقال له: قص عليك هذا، أي أمسك لسانك عن النطق بالشر. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معظم الناس يدخلون إلى جهنم وساءت مصيرا من خلال فلتات اللسان، من خلال فلتات اللسان. ولذلك إن الكلمات التي يرددها من يرددها من العوام ومن الجهلة، الكلام لا زمرك عليه، هذا كلام فارغ، لأنه ما من كلمة تنطق بها إلا وتسجلها الملائكة، ويوم القيامة ستقف بين يدي الله ليحاسبك على كل حرف نطقت به. وإن شئت اقرأ قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن هنا في ليلة الإسراء والمعراج رأى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، رأى ثورا يخرج من جحر صغير، ثور كبير ضخم يخرج من جحر صغير، يحاول هذا الثور أن يعود في الجحر الذي خرج منه فلا يستطيع. فقال رسول الله: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الرجل ينطق بالكلمة الشريرة فيندم عليها، يحاول أن يعيدها فلا يستطيع. فلا يستطيع، الكلمة تخرج من مكان صغير، ولكن عندما تخرج هذه الكلمة ربما تتحول إلى أمر كبير وخطير على مستوى عائلة، على مستوى مجتمع، وربما على مستوى دول. ربما تسعر الكلمة حربا تستمر 100 عام، 100 عام. ولذلك قال: يا رسول الله، من نجاه؟ قال له: أولا أمسك عليك لسانك. ولذلك نحن لازم نعلم أولادنا من هلأ نعلم أولادنا، إضافة إلى تعليمنا لأنفسنا كمان بدنا نعلم أولادنا. فالكلمة التي يحتاجها الولد فليحكيها، والتي ليس بحاجة إليها علمه ألا يتكلم بها. لا تضحك له، لا تضحك له، لأنك إذا ضحكت له وهو صغير من خلال كلمات لا فائدة منها فسوف يبكيك وهو كبير. وهو كبير، احنا بهالايام الولد بيحكي كلمة مش منيحة بتكون سته، بكون بيه وامه واخته قاعدين بتضحكوا انه شو، انه حكى هالكلمة هذه قفلتوه، يلا عم بضحكنا بدنا نتسلى. هذه الكلمة التي نطق بها وهو صغير ربما تحفر في قلبه، في أحاسيسه، في مشاعره، يتربى ويتعود عليها. فإذا أضحكك بها وهو صغير ربما ينطق بها وهو كبير فيدمر العائلة، أو ربما ينشئ لك عددا من المشاكل والقلاقل في المجتمع الذي تعيش فيه. ثم قال له الوسيلة الثانية: وليسعك بيتك كناية عن الرضا بما قسمه الله لك، كناية عن القناعة. فالقناعة كنز لا يفنى، قناعة كنز لا يفنى. إذن الله أكرمك بما أكرمك به، اقتنع بما أكرمك الله به، لأن الذي لا يتزود بزاد القناعة والذي لا يرضى بما قسمه الله له لن يرضيه شيء في الوجود كله. بكل بساطة الذي لا يرضى ولا يقتنع بما أكرمه الله به سواء كان قليلا أو متوسطا أو كثيرا، والذي يدب فيه مرض النغم ومرض الشره، إذا دب هذا المرض فلن يقنعك شيء في الوجود كله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له واد آخر. هذه طبيعة الإنسان النهم، إذا بتعطيه مثل بئرين من بترول بقول لك: والثالث لمين؟ أخ بقول لك: والثالث لمين؟ يا عمي اثنان بكفوك وبزيدوا، بتعيش أنت وعيلتك وحيا، ويمكن حتى إذا أردت أن تتصدق على الأم شو؟ يعني بيران بترول يعني شيء رفع جدا، ولكنه يقول له والثالث لمين. هي طبيعة الإنسان لما تبقى الشرط. لو أعطيته المليارات من الدولارات في لبنان يقول لك والمليارات الموجودة في مصر لمين؟ لك يا عم ما معاك مبسوط ومرتاح ومكيف ومريش وعم تطير وعم تركب. أبدا. بقول لك إيه؟ ولو مصر فيها مصاري كثيرة بدنا نروح نجرب ونظبط حالنا هنيك. وهكذا وهكذا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من همان لا يشبعان، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. الذي يعشق العلم إذا قرأ كتابا مباشرة يتناول الآخر، ينتهي منه يتناول الثالث، إذا تعرف على بعض الحقائق العلمية يحاول أن يكتشف غيرها، وهكذا يغوص في بطون الكتب وفي بطون الواقع وفي بطون العلم والحقائق العلمية حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. فغنيا لمن يغوص في بطون العلوم النافعة. إذا أراد الإنسان الدنيا فعليه بالعلم، وإذا أراد الآخرة فعليه بالعلم، وإذا أرادهما معا فعليه بالعلم. وأما النغم الآخر طالب مال، طالب مال اللي بيطلب المال أبدا نفس الشيء، ولكن شخصان مختلفان. الذي يطلب العلم وخاصة العلم النافع يعود بالخير على البشرية، ولكن النهمان في طلب المال يدمر نفسه ويدمر ما حوله ومن حوله في سبيل المال. ومن هنا الوسيلة الفضلى لإراحة عقلك لإراحة نفسك لإراحة أعصابك هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني الغنى ليس بكثرة المال أبدا، الغنى غنى النفس. ولذلك نجد الكثير الكثير من الأغنياء في جيوبهم في بنوكهم في مؤسساتهم، ولكنهم فقراء في قلوبهم ونفوسهم. بتلاقيه في الداخل فقير فقير، بتروح لعنده يمكن بقدم لك فنجان قهوة. انتوا فكركم اغنياء، نحن لما بنروح منزوره شو بقدمه؟ فنجان قهوة فنجان قهوة. اما اذا ذهبت الى انسان فقير غني في نفسه يقدم لك ما في بيته، تروح لعنده يمكن عنده مجدرة عنده دجاج عنده تفاح موجود عنده بقدمه، وحتى كمان بيصحى حساب لك بقول لك يا ريت خبرتني يا ريت خبرتني قبل ما تيجي حتى أتمكن من القيام بواجبك. الذي يملك المليارات يقدم فنجانا من القهوة إن قدم، ولكن الذي لا يملك شيئا من المال يقدم لك ما عنده وبعد ذلك يعتذر منك. لماذا؟ لأن قضية الغنى والفقر ليست في المال وإنما هي في النفس. فقير النفس سوف يبقى فقيرا، يعني ولو كللته بالذهب، وغني النفس سوف يبقى غنيا ولو كان ينام فوق حصير، ولو كان ينام فوق لما كيف حصير. إخواني الأعزاء، ولكن كيف نصل إلى تحصيل هذا الخلق، خلق القناعة، الرضا بما قسمه الله لنا، الرضا بما قسمه الله لنا نحصله عندما نؤمن إيمانا كاملا ونوقن يقينا حقيقيا بأن كل شيء في الكون إلى زوال وإلى فناء. متى أرضى أنا بما قسمه الله لي؟ عندما أقتنع بأن هذه المليارات من الأموال التي يملكها من يملكها عندما يموتون هل سيأخذون منها شيئا؟ أبدا أبدا. انظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها، فهل خرج منها بغير القطن والكفن؟ جب لي أغنى غني في الوجود، أغنى غني في الوجود عندما مات شو أخذ معاه؟ ما أخذ معاه شيء سوى عمله، سوى بما كيف عمله. ولذلك دخل واحد من الصحابة الأجلاء ذات يوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يقرأ قوله تعالى ألهاكم التكاثر، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، أي الإنسان دائما يحاول أن يحافظ على ماله بكل ما عنده من طاقة ومن إمكانية، يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت. الإنسان شو بيأخذ من ماله؟ الأخلاق اللي بتكلون والأواعي اللي بتلبسون والصدقة التي تتصدق بها، هذا اللي بتاخذه من مالك، وما تبقى سيأخذه من الورثة، وربما تلعن بعد موتك. يمكن بقى الورثة يتخانوا مع بعضهم البعض، يقول الله يصف عمره بينه، ليش عمل هيك؟ ما هو بكون عمره انقطف وخلص، لكن يمكن يقصد كمان اما تبدوا على زيادة بعد ما يتخانوا مع بعضهم اما كيف البعض، وهكذا وهكذا. فلذلك اذا عليك ان توقن بان الدنيا الى زوال، وان كل ما فيها الى فناء. انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون لقوم يتفكرون. ولكن المصيبة أن الناس عطلوا عقولهم وشلوا تفكيرهم. يا إخوة الأعزاء، الإنسان عندما يؤمن إيمانا كاملا ويوقن بأن الدنيا وما فيها إلى زوال يحصل صفتين اثنتين. الصفة الأولى هي الزهد في الدنيا، ما هي مدام الدنيا زائلة إذن لماذا أتكالب عليها؟ يصير في عنده نوع من الزهد، لأنه بقول لك أنا بدي موت، أولادي ومرتي ومن حولي كلهم سوف يموتون، أموالي سوف تفنى، بساتيني سوف تزول، سياراتي طائراتي ما أملكه من بترول من مجوهرات كله إلى زوال. هذا الإيمان سوف يقوده إلى الزهد في الدنيا. ولذلك نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حصير، فأثر الحصير في جنبه فقال له الصحابة الأجلاء يا رسول الله لو صنعنا لك وطاء، أي لو صنعنا لك فراشا لينا لكي تنام عليه. فنظر إليهم رسول الله فقال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. شوفوا التشبيه النبوي، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة. الراكب المسافر عندما يستظل تحت شجرة قديش حيقعد؟ بيقعد ساعة، ساعتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وفي النهاية سيبقى إلى الأبد تحت هذه الشجرة أم أنه سيتركها؟ سيتركها. ولذلك قال ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وأما الصفة الثانية هي الرغبة في الآخرة. إذن الدنيا إلى زوال، الإنسان يزهد في الدنيا ويرغب